الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 20 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال رحمه الله: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله عز وجل غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. المراد بالظلم هنا الشرك، قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى. يعني من أحب غيره محبة عبادة، وإلا فإن من المحبة الطبيعية جائزة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن تحبه كما أكثر من نفسك كمال. فينبغي للإنسان أن يستخدم كل نوع من أنواع المحبة في موطنه، لكن محبة المشركين ومحبة القبوريين ومحبة المنددين لقبورهم وأندادهم محبة تأله وتعبد ورجاء وخوف ونحو ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن لا إله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفذ ذلك كله عن غير الله عز وجل وأثبتته لله وحده. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به. به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوب أي مع الله تعالى بعبادة الله، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد. أما يعني التعبير عن محبة الله عز وجل بالعشق فمذموم، لأن العشق يكون فيه نوع شهوة، فلا يقال عشقه عبده. قال ابن القيم في روضة المحبين: وقد اختلف الناس هل يطلق هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فقال الطائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه، ولذلك يسمونه العشق والعاشق والمعشوق واللذة. وذكروا فيه أثرا لا يثبت فيه: فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته. وقال جمهور الناس: لا يطلق ذلك في حق سبحانه وتعالى، فلا يقال إنه يعشق ولا يقال عشقه عبده. ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: أحدها عدم التوقيف بخلاف المحبة، الثاني أن العشق إفراط المحبة ولا يمكن ذلك بحق الرب تعالى، فإن الله تعالى لا يصب الإفراط في الشيء ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبه فضلا أن يقال أفرط في حبه. الثالث أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة ولا يطلق ذلك على الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: كما في المجموع والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ في حق الله، لأن العشق هو المحبة المفرطة الزائدة على الحد الذي ينبغي والله تعالى والله تعالى محبته لا نهاية لها، فليست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق المذموم مطلقا لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق، لأنه المحبة المفرطة الزائدة على الحد المحمود. وأيضا فإن لفظ العشق إنما يستعمل في العرف في محبة الإنسان لامرأة أو صبي، لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال والوطن والجاه ومحبة الأنبياء والصالحين وهو مقرون كثيرا بالفعل المحرم. إنما بمحبة امرأة أجنبية أو صبي يقترن به النظر المحرم. إذن هذا اللفظ لا يطلق على الله ولا يطلق فيما بين العبد وبين الله، مفهوم يا أخوة؟ لا يطلق على الله بحيث يقال الله يعشق عباده، ولا يطلق من العبد على الله بحيث يقول فلان يعشق الله، لا يطلق لا هذا ولا هذا، يقال يحب الله، الله يحب. فهي غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابع لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح ثلاثة من كنا فيه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالآن المحبة لله ومحبة في الله. المحبة لله توحيد، والمحبة في الله طاعة وواجب. والمحبة لغير الله قد تكون معصية وقد تكون شرك على تفصيل تقدم الإشارة إليه. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي من قصر لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، والكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا. فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار، ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العاشق المجنون من محبة محبوبهم، أو العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا من المهمات، انظروا حين يحب المرء أخاه في الله كم لها من الأجر، فكيف بالمحبة التي هي توحيد. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب في محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب، وأمثال ذلك مما يتعلق الله مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحش، وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. هذه كلها ألفاظ الصوفية. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن معنى لا إله إلا الله فراد الله بالعبادة والبراءة مما يخالف هذا الطريق. قال قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره طارق بن أشيم صحابي طارق بن أشيم. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث، له في مسلم حديثان، هذا الحديث في كتاب الإيمان، والحديث الآخر في الدعوات، أن الرجل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة ثم يعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال مسلم: لم يروى عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد على أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه، ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث، ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله، أي أنها جمعت بين النفي والإثبات. من وحد الله إثبات، وكفر بما يعبد من دون الله نفي. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها. قال: قلت: وفي معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. انظر إلى هذا التقييد المهم، يعني لم يكن الإنسان داخل في الإسلام بمجرد القول، لا بد أن يقول، ولا بد أن يعتقد، ولا بد أن يعتقد بطلان غيرها مما يناقضها. ما يصلح أن تؤمن بالله ربا وإلها ثم ترضى بعبادة غيره. قال: فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة من أجل ما أجلها وما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحج ما أقطعها للمنازع انتهى. قال: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا، سيأتي ذكرها في المسائل. يقول: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، واحد، بل ولا المعرفة معناها مع لفظها، اثنين، بل ولا الإقرار بذلك، ثلاثة، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، أربعة، بل لا يحرم دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله، خمس مسائل. قال: قلت: وهذا هو الشرط المصح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف جدا في إسناده عباد بن أحمد العرزمي، وهو متروك في عطاء بن السائب وهو مختلط. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل مقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل ما دلت عليه من النفي والإثبات، من النفي نفي الألوهية عمن سوى الله، والإثبات إثبات الألوهية وإفرادها لله عز وجل. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى بعصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، انتهى ملخصا. يعني إن كان يقول لا إله إلا الله هو كافر لا تنفعه. فقد تجد من بعض اليهود لا إله إلا الله، بعض النصارى لا إله إلا الله، لكنهم كفار لأنهم ما كفروا بما يعبد من دون الله. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول كما جاء في الرواية ويؤمنوا به وما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عليهم مانع الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. مانع الشرائع بعضهم يقاتل على الكفر والزندقة، وبعضهم يقاتل على أنه منع شعيرة من شعائر الله، فلو اجتمع قوم على ترك صلاة العيد لتعين على ولي الأمر قتالهم وتأديبهم أو على منع الزكاة مع عدم إنكارهم لها. فقتال الطائفة الممتنعة عم من قتال من أنه للكفار. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. أي نعم، من استحل الحرام كان كافرا بالله العظيم، ومن أنكر ما علم من الدين ضرورة كان كافرا بالله العظيم. قوله حسابه على الله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قال قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني كل الأبواب التي ستأتي، يعني الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كذا كذا، هذا كله من تفسير لا إله إلا الله، فإن من فعل ذلك ناقضها. قال قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيها أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له. وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. المهم تلخيص الباب أن التوحيد يقوم على أمرين وركنين عظيمين: الأول نفي الألوهية عما سوى الله، الثاني إثبات الألوهية لله. فمن قال لا إله إلا الله غير معتقد لها لم تنفعه، ومن قال لا إله إلا الله معتقدا لها ولم يكفر بما يناقضها لا تنفعه، ومن قال لا إله إلا الله معتقدا لمعناها عاملا مقتضاها كافرا بما عبد من دون الله فهذا هو الموحد. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة، منها آية الإسراء يبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد بين أنهم لم يعبدوهم بمعنى سجدوا لهم، وإنما أحلوا لهم الحرام فقبلوه وحرموا عليهم الحلال فقبلوه. وبين أنهم لم يأمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وكما قال المصنف ما بعده سيأتي مفسرا له، إما أنه من لوازمه وهو التوحيد، أو من لوازم الإقرار به وهو الشرك والتنديد. فلا بد أن تبغض المشركين وتكفر بالمشركين وتكفر بعبادتهم كما كفروا بالله. هم كفروا بالله وأن تكفر بهم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما قال حتى تؤمنوا بالله، لو قال حتى تؤمنوا بالله لقالوا نحن نؤمن بالله. يعني أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل وعتبة وغيرهم كانوا يقرون بالله، حتى قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فإذا لحتى تؤمنوا بالله وحده تفردوه بالعبادة، لا يشرك معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزلت به الكتب، والحمد لله رب العالمين.